بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا درسنا الأول في شرح متن الجزرية في تجويد القرآن الكريم. نستمع إلى الأبيات إن شاء الله، أبيات المقدمة ونشرح.
يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، والتاء أنثى لم تكن تكتب بها.
نعم، أحسنت بارك الله. هذا المتن الذي معنا اليوم هو متن الجزرية في تجويد القرآن الكريم، وسميت بالجزرية نسبة إلى ناظمها، فهي منظومة شعرية، وناظمها هو الحافظ شيخ القراء الإمام ابن الجزري، واسمه بالكامل محمد ابن محمد ابن محمد ثلاث مرات، يعني محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الدمشقي العمري الشيرازي الشافعي، وكنيته أبو الخير. كنيته أبو الخير. ولد رحمه الله سنة 51 و700 من الهجرة، سنة 751، وعرف بابن الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق أو العراق، قالوا هي بلد شمال الموصل، بلد شمال الموصل في العراق، أو منطقة يعني في العراق يقال لها الجزيرة أو جزيرة ابن عمر، فالذي ينسب إليها يقال له الجزري نسبة إلى هذه الجزيرة. فولد رحمه الله كما ذكرنا سنة 51 و700 من الهجرة، ونشأ في دمشق، هو يعني من أصل كردي، هذه المنطقة اللي هي الجزيرة كانت مسكن الأكراد، وهو من أصل كردي، وكان أبوه تاجرا، ومما ورد يعني في ولادته رحمه الله وقصته أن أباه مكث 40 سنة لم يرزق ولدا، أبوه يعني مكث 40 سنة لم يرزق ولدا، فحج وشرب من ماء زمزم وسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا عالما، يعني كان أبوه بلغ من العمر 40 سنة يعني، ولم يولد له حتى ذلك الوقت، وكان له مدة يعني سنوات طويلة متزوج وكذا، فدعا الله تعالى وشرب من ماء زمزم، ودعا الله تعالى أن يرزقه ولدا عالما، فولد له محمد، هذا هو الإمام ابن الجزري رحمه الله. نشأ في دمشق الشام وحفظ القرآن وهو ابن 13 سنة، ويعني الإمام ابن الجزري رحمه الله برع في علوم كثيرة، وله يعني أكثر من 100 مؤلف في علوم شتى، وكان يعني من أبرز العلوم التي برع فيها قراءة القرآن الكريم وإتقان القراءات القرآنية. ورحل رحمه الله يعني إلى مصر وأنحاء الشام المختلفة والعراق والحجاز، ودخل بلاد الأتراك وبلاد فارس، يعني بحثا عن أي إمام يسمع أنه مقرئ لكتاب الله تعالى وعنده أسانيد عالية في القراءات، فيرحل إليه ويقرأ عليه القرآن الكريم بقراءاته المختلفة ويستجيزه بها حتى صار عنده يعني مئات الأسانيد في قراءات القرآن الكريم. وتولى القضاء يعني برع في الفقه الشافعي أيضا وعين قاضيا في دمشق سنة 93 و700، ثم بعد ذلك تولى القضاء في شيراز في بلاد فارس، وبنى بكل منهما مدرسة للقراء سماها دار القرآن، يعني بنى مدرسة لتعليم القرآن الكريم وقراءاته في دمشق سماها دار القرآن ومدرسة أخرى في شيراز رحمه الله تعالى. و يعني كما أنه كان كثير الشيوخ كان كثير الطلاب كذلك، يعني تتلمذ عليه طلاب كثيرون، واستمر يعني رحمه الله يعلم القرآن ويعلم علوم الإسلام حتى توفاه الله تعالى سنة 33 و800 بمدينة شيراز اللي هي حاليا في إيران، فتوفي سنة 33 و800 بمدينة شيراز، توفي في ذلك الوقت رحمه الله تعالى. طبعا الإمام الجزري رحمه الله يعني من مناقبه العظيمة أنه يعني صارت يعني معظم أسانيد القرآن في العالم الإسلامي في وقتنا هذا تمر به وتتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه، يعني معظم أسانيد القرآن الكريم في العالم الإسلامي الآن تجد فلان قرأ عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل الإسناد إلى ابن الجزري رحمه الله تعالى، فمعظم أسانيد القرآن في العالم الإسلامي اليوم مرة بالإمام الجزري رحمه الله تعالى، لكن طبعا توجد أسانيد أخرى من غير طريق ابن الجزري لكنها قليلة يعني، ومعظم الأسانيد المشهورة المعروفة تمر بالإمام الجزري رحمه الله تعالى، وهذا من مناقبه يعني العظيمة أن الله تعالى يعني أبقاه يعني أبقى له أجرا إلى يوم القيامة إن شاء الله، كل من تعلم القرآن والقراءات وقرأ بها فهو كان يعني سببا في تعليم هؤلاء الذين علموا من بعدهم إلى يوم القيامة إن شاء الله. فيقول في افتتاح قصيدته: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. فافتتح المنظومة طبعا أولا بالبسملة، البسملة في العادة يعني يكتبونها ولا تكون من ضمن الأبيات، يعني تكتب ولا تكون منظومة يعني من ضمن الأبيات، وفي بعض الأحيان البعض ينظمها والبعض يكتفي بكتابتها بدون أن ينظمها. فبعد البسملة عرف بنفسه يقول راجي عفو رب سامعي، وصف الله تعالى بأنه السامع أي السميع سبحانه وتعالى، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. حمد الله تعالى وذكرنا تعريف الحمد لله تعالى، وهو صرف العبد جميع ما أدعم به عليه في طاعة مولاه أو في رضا الله سبحانه وتعالى، هذا يعني من تعريفات الحمد، ومن تعريفاته أيضا أنه الوصف بالجميل، التعريف اللغوي للحمد الوصف بالجميل، والتعريف الاصطلاحي اللي هو صرف العبد ما أنعم به عليه في مرضات الله تعالى. وصلى الله، الصلاة من الله تعالى هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، أو هي الرحمة، يعني من معانيها الثناء على العبد ومن معانيها الرحمة. فيقول صلى الله على نبيه ومصطفاه، يعني يدعو الله تعالى أن يرحم نبيه وأن يثني عليه، ومصطفاه، مصطفى يعني المختار الذي اختاره الله تعالى وفضله على خلقه، محمد وآله وصحبه. والآل هنا يراد بها عموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكون لفظة الآل شاملة لكل يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومقرئ القرآن مع محبه، وكذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه، وصلى على مقرئ القرآن يعني الذي يقرئ القرآن الكريم مع محبه وعلى محب القرآن الكريم. وذكرنا يعني من قبل أيضا أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة إذا كانت معطوفة على الأنبياء، فلا بأس يعني الصلاة على غير الأنبياء تبعا لا استقلالا، وأما استقلالا فيكره إفراد غير الأنبياء بالصلاة يعني، ويمنع إذا كان شعارا لهم يعني كلما ذكر اسمهم يعني يصلى عليهم، لكن لا بأس يعني الصلاة على غير الأنبياء تبعا، وكذلك يعني استقلالا بشرط ألا يكون شعارا لهم. هذه المنظومة في علم التجويد كما ذكرنا، والتجويد تعريف علم التجويد هو تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى، تعريف علم التجويد أنه تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات من غير إفراط ولا تفريط. فهذا تعريف التجويد، تلاوة الكتاب العزيز كما أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات من غير إفراط ولا تفريط. إن شاء الله سأتكلم يعني بالتفصيل عن مخارج الحروف والصفات وحق الحرف ومستحق الحرف، هذه مصطلحات إن شاء الله سيأتينا شرحها بإذن الله تعالى بعد ذلك بإذن الله. وموضوع علم التجويد هو القرآن الكريم من حيث أحوال أدائه، القرآن الكريم من حيث أحوال أدائه يعني من جهة أحوال أداء القرآن الكريم. فموضوع علم التجويد القرآن الكريم، لكن طبعا لا نقتصر على كلمة القرآن الكريم، لأن هناك علوم كثيرة موضوعها القرآن الكريم، يعني علم التفسير مثلا موضوعه القرآن الكريم، لكن علم القراءات موضوعه القرآن الكريم، فالتجويد هو القرآن موضوعه القرآن الكريم من حيث أحوال أدائه يعني من جهة ما يتعلق بأحوال أداء القرآن الكريم، كيفية يعني تأدية هذا القرآن وكيفية النطق به. وثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخطأ في القرآن الكريم، صون اللسان عن الخطأ في القرآن الكريم. وفضل علم التجويد أنه من أشرف العلوم لأنه يتعلق بكيفية أداء أشرف الكلام وهو كلام الله تعالى، فعلم التجويد يتعلق بكيفية أداء أشرف الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني هذا العلم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعلق يعني بضبط كتاب الله تعالى وكيفية النطق بهذا الكتاب العظيم. طيب. بالنسبة لحكم تعلم التجويد، بالنسبة لحكم تعلم التجويد في الحقيقة يعني يدور خلاف كبير في مسألة حكم تعلم التجويد، سيأتينا إن شاء الله أن المؤلف قال من لم يجود القرآن آثم، المؤلف يعني ذكر أن من لم يجود القرآن فهو آثم، لكن العلماء يعني ذكروا في ذلك يعني تفصيلا وقالوا أن التجويد يعني مسائل التجويد أنواع، منها ما يتعلق بصون اللسان عن اللحن الجلي، عن اللحن الجلي وهو ما يغير المعنى أو يغير الإعراب، ومنه مسائل أخرى يعني تتعلق باللحن الخفي وهو الخطأ التجويدي الذي لا يغير المعنى ولا يغير الإعراب. فالتفصيل في هذا الباب يعني أنه إذا يعني بالنسبة لحكم تعلم التجويد أنه يجب يعني أن يتعلم من التجويد ما يحفظ اللسان عن اللحن الجلي، لأن اللحن الجلي يخل بصحة الصلاة، وتجد الفقهاء يذكرون يعني في كتبهم، الفقهاء من جميع المذاهب يذكرون في كتبهم أنه لا يصح قراءة، لا يصح إمامة اللحان بالقارئ، اللحان الذي يلحن يعني لحنا جليا ويرفع المضموم ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المنصوب وهكذا، لا تصح يعني إمامته بالقارئ الذي يحسن القراءة ويتقنها، وأن القارئ يعني إذا صلى خلف اللحان بطلت صلاته وكذا. الفقهاء يعني كثير منهم شدد في الحقيقة في هذا الباب، فلذلك تعلم التجويد يعني بقصد يعني صون اللسان عن اللحن الجلي الذي يغير معاني القرآن ويغير إعراب القرآن، فهذا يعني لا يبعد أنه يكون واجبا. وأما يعني بقية مسائل التجويد التي تتعلق يعني بتحسين الأداء وإتقان التلاوة كما أنزل، فهذه تكون من المستحبات يعني ومن فروض الكفايات يعني على الأمة الإسلامية، أنه لا بد وأن يكون فيها يعني طائفة تتعلم هذا العلم وتبلغه لمن بعدها، لأنه من المحافظة على أمانة القرآن الكريم وقراءته كما أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محدد التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قوله وبعد، هذه كلمة يعني يؤتى بها للفصل بين المقدمة وموضوع الكتاب. طبعا الأفضل أن يقال أما بعد، لكن لا بأس طبعا أن يقول إيه وبعد، خاصة في النظم وكذا يحكم الناظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه بعد أن يفتتح خطبته بالمقدمة التي يفتتح بها الخطبة، ثم يقول أما بعد وينتقل إلى موضوع الخطبة. فالإتيان بهذه اللفظة مسنون، يعني أن يقول أما بعد أو يقول وبعد لينتقل من المقدمة إلى المضمون أو الموضوع. إن هذه مقدمة يعني المنظومة الجذرية في التجويد من أسمائها المقدمة، يقال لها المقدمة الجذرية في تجويد القرآن الكريم، لأنه وضعها يعتبر منظومة هذه كلها مجرد مقدمة، يعني تمهيد وتوطئة لتعلم يعني كيفية إتقان القرآن الكريم. هذه مقدمة يعني شيء متقدم لابد وأن يبدأ به من يرغب في تعلم القرآن الكريم، يبدأ بهذه المقدمة ليتعرف يعني على كيفية النطق الصحيح والقراءة السليمة لكتاب الله تعالى. يقول: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، يقول أنه يجب على من يرغب في قراءة القرآن الكريم قبل الشروع، يعني قبل أن يشرع في قراءة القرآن الكريم أو إقرائه أو كذا، أن يتعلم مخارج الحروف، أن يتعلم كيف يخرج كل حرف من الحروف ومن أين يخرج كل حرف من الحروف العربية التي سينطق بها أثناء القراءة، والصفات وصفات الحروف. وهذه هي الموضوعات التي تناولها في هذه المقدمة، تناول مخارج الحروف وصفات الحروف ليلفظوا بأفصح اللغات، يعني حتى يقرأ القرآن الكريم بلفظ يعني فصيح متقن، محدد التجويد والمواقف ويجود القرآن ويحسنه، والمواقف يعني يعرف أين يقف ومتى يقف ومتى يصل الكلمة لما بعدها، وما الذي رسم في المصاحف، يعني أيضا من الموضوعات التي يتناولها علم التجويد الكلام عن رسم المصحف، وإن كان طبعا رسم المصحف علما مستقلا يعني بذاته، لكن في علم التجويد نأخذ نبذة يعني عن الرسم، ويكون تفصيله بعد ذلك في علم مستقل يعني اسمه علم الرسم، اللي يتكلم عن كيفية رسم المصحف العثماني وكيف الصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصحف. لكن في التجويد يؤخذ بس نبذة عن الرسم، الشيء الذي يتعلق منه بكيفية النطق، لأنه إذا كان أشياء مرسومة في المصاحف متصلة ككلمة واحدة، فهنا لابد أن تعرف أنك يعني لا يصح أنك تفصلها وتقف على الشق الأول منها لأنها متصلة بما بعدها رسما، وإذا كانت مفصولة فتعرف أنه يجوز لك أنك تقف لأنها مفصولة وهكذا. من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ونعرف أيضا المواضع التي كتبت فيها تاء التأنيث في المصاحف كتبت هاء ومتى كتبت تاء. كلمات مثلا أحيانا كلمة رحمة مثلا تجد أنها في مواضع معينة رسمت رحمة في سورة البقرة مثلا والأعراف والزخرف وكذا رسمت رحمة بالتاء، فبالتالي إذا وقفت عليها تقول رحمة بالتاء. وفي مواضع أخرى رسمت رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم في آل عمران، هذه مرسومة بالتاء المربوطة، معناها إذا وقفت عليها تقول رحمة. فهنا من ضمن مواضيع علم التجويد وعرفك متى تقف بالتاء ومتى تقف بالهاء في تاء التأنيث التي رسمت في المصاحف تاء والتي رسمت هاء وهكذا. طيب بعد ذلك سيتكلم المؤلف يعني عن مخارج الحروف. تفضل يا شيخ. حروف مد، حروف مد في نسخة ومن وسطه فعين حاء إذ وليا لدراسة من أين بارك الله. نواصل إن شاء الله. كنا قرأنا الأبيات عن مخارج الحروف، والمخارج جمع مخرج، المخارج جمع مخرج، والمخرج في اللغة هو محل الخروج، المكان الخروج، وفي الاصطلاح هو محل خروج الحرف مع تمييزه عن غيره، محل خروج الحرف المكان الذي يخرج منه كل حرف من الحروف. وسبب كلام علماء التجويد عن الحروف لأن الحرف هو إيه؟ هو الذي يتركب منه اللي هي حروف المباني. عرفنا في النحو أن الحروف حروف مباني وحروف معاني، وهنا الكلام عن حروف المباني اللي هي الجزئيات التي تتكون منها الكلمات وتتركب منها الكلمات. فهنا أهمية معرفة الحروف لأن الحروف هي الأجزاء التي تتركب منها الكلمات القرآنية، فإذا عرفنا كيف نخرج يعني كل حرف من هذه الحروف من مكانه الصحيح، فبالتالي هذا يؤدي إلى نطق الكلمة نطقا صحيحا، لأن القرآن الكريم مقسم إلى سور، والسور مقسمة إلى آيات، والآيات مقسمة إلى كلمات، والكلمات مقسمة إلى حروف. فنحن نترقى يعني خطوة خطوة، فنتقن الحروف أولا وبعد ذلك نتعلم يعني ما يتعلق بعلاقة كل كلمة مع التي تليها وهكذا. طيب عدد مخارج الحروف الذي مشى عليه المؤلف يعني رحمه الله تعالى أن مخارج الحروف 17، وذكر أن هذا هو القول المختار. وهناك طبعا مذاهب متعددة في مخارج الحروف، فقيل هي 14، وقيل 16، وقيل 17، 14 أو 16 أو 17. وطبعا الذين يعدون مخارج الحروف أقل من 17 معناها جعل يعني أكثر من حرف يخرج من نفس المخرج الحروف التي لم يجعلوا لها مخارج مستقلة، وزعوها على مخارج حروف أخرى، والمخارج الأخرى هذه تكون يعني قريبة منها، قريبة من المخارج الأصلية. طيب، مخارج الحروف بصفة عامة تنقسم إلى مخارج تتعلق بالجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوب، هذه الأجزاء الرئيسية لمخارج الحروف. الجوف اللي هو الهواء الخارج، طبعا الأساس يعني خروج الحروف أنه الحروف هذه عبارة عن هواء، والهواء هذا خارج من الايه من الرئتين، ويمر هذا الهواء يمر بالحلق ثم يخرج الى الفم. فعندنا الجوف اللي هو ما هو اسفل من الحلق، هذا الحلق الذي في العنق اسفل من الحلق، يعني انت متجه الى الرئتين، هذا يسمى الجوف، يعني اللي هو الحروف اللي طالعه من الرئتين. حروف الجوف اللي هي الحروف المد، الالف والواو والياء المديه، فهذه خارجه من الجوف.